ولدى استقباله قادته وكوادر القوات الجوية والدفاع الجوي الإيراني. اعتبر آية الله السيد علي خامنئي أن التفاوض مع أمريكا ليس له أي تأثير في حل مشاكل البلاد، وأضاف أننا وفي السنوات الماضية تفاوضنا مع الولايات المتحدة وعدة دول لمدة عامين تقريبا، وتم التوصل إلى معاهدة، لكن الأمريكيين لم يتصرفوا بموجبها، وأن الشخص الذي في السلطة مزقها ولم يلتزم بها. وأكد سماحته أنه إذا اعتدى الأمريكيون على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمنهم دون أي تردد. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الحظر الأمريكي الجديد ضد طهران، مؤكدا أنه مناقض لمعايير القانون الدولي، واعتبر إسماعيل بقائي إجراء الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على مجموعة من الكيانات الطبيعية والاعتبارية الإيرانية بزعم دورها في بيع النفط الخام الإيراني غير مبرر على الإطلاق. وحمل بقائي الإدارة الأمريكية مسؤولية عواقب مثل هذه الإجراءات الأحادية والمتغطرسة. وفي وقت سابق وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأذكياء يختارون العقلانية القصوى بديلا للضغوط القصوى الفاشلة التي ستقابل بالمقاومة القصوى. أكدت حركة حماس أن رفض مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة لا يكفي، مشددة على الوحدة الفلسطينية من أجل مواجهة التهجير. وطالب المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الدول العربية بالثبات في مواقفها الرافضة للتهجير، كما دعا الشعوب العربية والمنظمة الدولية إلى حراك قوي لرفض مشروع الرئيس الأمريكي. وجدد قاسم موقف الحركة الرافض لتصريحات ترامب مؤكدا أن أهل غزة لن يغادرها، موضحا أن حديث الرئيس الأمريكي عن استلام واشنطن قطاع غزة هو بمنزلة إرادة معلنة لاحتلال القطاع. وكانت الأردن ومصر حذرتا من مخاطر المقترح الأمريكي بتهجير سكان غزة على منطقة الشرق الأوسط بأكمله وعلى استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. المزيد في التقرير التالي.
تداعيات كارثية لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير نحو مليوني فلسطيني من قطاع غزة، حذرت منها مصر التي ترفض حتى الآن خوض مغامرة ترامب بشأن القطاع. الخارجية المصرية جددت تأكيدها أن القاهرة ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره سواء بشكل مرحلي أو نهائي، وشددت على أن مصر لن تكون طرفا في ذلك، مؤكدة ضرورة التعامل مع جذور الصراع المتمثلة بوجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود. عمان ترى في خطة ترامب تهديدا وجوديا وخطرا على الهوية الأردنية، أمر على ما يبدو دفع الملك عبدالله الثاني إلى حمل تحذير إلى ترامب الذي من المقرر أن يلتقيه خلال أيام، تحذير كشف عنه ثلاثة مسؤولين أردنيين كبار ينص على أن نقل سكان غزة هو وصفة للتطرف ونشر الفوضى في المنطقة وتعريض السلام الأردني الإسرائيلي للخطر. خشية الأردن تتمحور حول إمكانية أن يكون تهجير سكان غزة مقدمة لطرد ثلاثة ملايين فلسطينيين آخرين من الضفة الغربية. حماس المعني الأبرز بهذه الخطة وصفتها بالإرادة المعلنة لاحتلال القطاع، مشيرة إلى رفضها القاطع للخطوة، ودعت إلى قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع التهجير القسري للغزيين، وشددت على أن غزة لا تحتاج إلى دولة لتسير شؤونها، مؤكدة أنها لا تقبل استبدال احتلال بآخر، داعية إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة التهجير القسري، دعوة يبدو أنها لاقت آذانا صاغية من الجبهة الشعبية والتي دعت بدورها إلى وحدة الصف لمواجهة التطهير العرقي، وأكدت أن المخطط يرمي إلى إعادة إنتاج نكبة جديدة بدعم أمريكي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برر قرار ترامب بأن غزة غير صالحة للسكن حاليا وأن على سكانها العيش في مكان آخر أثناء إعادة إعمارها، دون التطرق إلى ما إذا كان الفلسطينيون سيعودون إلى غزة بموجب المخطط الأمريكي أم لا.
نددت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبة عليها، ووقع ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية والأفراد الذين يساعدون في تحقيقاتها، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. وردا على ذلك دعت المحكمة الجنائية جميع الدول إلى الوقوف متحدة من أجل العدالة وحقوق الإنسان، كما اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبة الأمريكية واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها. بدوره أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيا كاستا أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولي. غادرت اليوم دفعة جديدة من المرضى والجرحى من قطاع غزة عبر معبر رفح جنوبي قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بمغادرة نحو 50 مريضا وجريحا قطاع غزة عبر معبر رفح البري ضمن الدفعة السادسة. والسبت الماضي وصلت إلى مصر دفعة أولى من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة بعد إعادة فتح معبر رفح لأول مرة منذ 9 أشهر. ويأتي هذا الإجلاء الطبي إلى خارج القطاع تنفيذا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 من يناير الماضي. وكانت منظمة الصحة العالمية قد تحدثت عن وجود عدة مخاطر بشأن الأوضاع الصحية نجمت عن 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي على القطاع. يمارس كيان الاحتلال سياسة تعطيش ممنهج لأسواق قطاع غزة، حيث يسمح بدخول السلع الثانوية على حساب السلع اللازمة لحياة الفلسطينيين. المزيد في التقرير التالي.
تلاعب بمساعدات غزة، هذا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لزيادة الضغط على سكان القطاع. الأوضاع المتدهورة في غزة كما شاهدها كارلس كاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة دفعته لدعوة المجتمع الدولي والمانحين إلى المساعدة في إطعام سكان غزة وإعادة إعمار القطاع الذي دمره العدوان لإنقاذ حياة الناس الذين لم يلبي احتياجاتهم. إرسال البرنامج أكثر من 15,000 طن من المواد الغذائية وتسهيله دخول أكثر من 4,000 شاحنة إلى القطاع.
هناك حاجة إلى الكثير من أعمال التنظيف وإزالة الركام وإعادة البناء. عند التحدث إلى الناس أعتقد أن هناك بعض الأمل، لكن هناك أيضا إرباكا، الناس قلقون بشأن ما سيحدث.
الحرمان في غزة أخذ منعطفا جديدا، حيث تغرق الشاحنات أسواق القطاع بالبضائع الثانوية كالعصائر والمسليات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، بينما تشهد حرمانا من المتطلبات الأساسية للحياة اليومية كالوقود وغاز الطهو والمياه ومتطلبات الكهرباء البديلة بدلا عن الكهرباء المقطوعة تماما.
زين يعني أسطون، طناجر، فراش، حرمان، عايزين طحين.
حالة التنقض هذه تفاقم من صعوبة حياة الفلسطينيين العائدين إلى بيوتهم المدمرة في ظل انعدام مقومات الحياة وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي وصلت فيه نسب الفقر والبطالة إلى مستويات كارثية.
خطب في الشيء، غاز في الشيء، ولا إشي، عدام في كل إشي عندنا في البلاد. يعني إحنا جينا من الجنوب الجديد، يعني كان لسه في الجنوب في شوية، ها أنت في الشمال هنا مساح، مية حلوة فيش، مية مالحة فيش.
هذه الحالة المتقلبة للأسواق تتحكم بها الأهواء الإسرائيلية بين سياسة تعطيش ممنهجة تستهدف سلعا ضرورية بهدف زيادة الخناق والتضييق على الغزاويين، وسياسة إغراق الأسواق بسلع غير مهمة. وهذا ما أكده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي قال إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة لم تشهد أي تغيير نتيجة تجاهل إدخال الاحتياجات الضرورية. وشدد المرصد على أن أعداد الشاحنات الواردة أقل من الاحتياجات فعلية، ما يستدعي تحركا دوليا واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول الدعم للمحتاجين من دون تأخير.
أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة أرضية معدة مسبقاً بآلية عسكرية لقوات الاحتلال أثناء مرورها على مدخل السيلة الحارثية محققين إصابات مؤكدة. إلى ذلك اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس من حاجز دير الشرف، فيما اقتحم الاحتلال أيضاً بلدة بيت كاحل شمالي الخليل. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حصارها على بلدة طمون جنوب طوباس لليوم السادس على التوالي تزامنا مع منع التجوال، وأجبر الاحتلال المئات من سكان بلدة طمون على النزوح قسرا إلى قرى مجاورة، وقامت بالتنكيل بالمواطنين في ظل استمرار منع دخول الطواقم الطبية. وبشأن استمرار الكيان الصهيوني في عدوانه الواسع على الضفة الغربية، لا سيما مدينة طول كرم ومخيمها شمال غربي الضفة ومعاناة الأهالي، نستمع إلى التقرير التالي.
بضعة أمتار تفصلني عن عائلة في مخيم طول كرم المحاصر، تجمع الماء تحت سماء مثقلة بالخوف، وقناص إسرائيلي يترصدهم كأن العطش جريمة تستحق العقاب. يتحركون بحذر بين الحياة والموت، لكن لا خيار آخر لهم. حالهم كحال مئات العائلات التي تواجه مصيرا مجهولا في المخيم.
طبعا احنا لما كنا نصل الى هؤلاء النازحين نسألهم انتوا خرجتوا بإرادتكم ولا تم اخراجكم من قبل الاحتلال؟ طبعا كانوا بالاجماع يقولوا لا، تم اخراجنا من قبل الاحتلال والطلب منا عدم العودة الى هاي المنازل، حسب طبعا رواية المواطنين انفسهم.
ومن نزح رغما عنه وجد نفسه محاصرا بين برد الشتاء وقسوة الواقع، ينتظرون العودة حتى لو على ركام ما هدمه الاحتلال.
ما فات الجيش طلعنا من المخيم، وإحنا بنا حابين نروح دورنا الحالتي، إحنا مشتاكين لدورنا، مشتاكين لمخيمنا. يعني إحنا أهالي ومعنا أطفال بدون فوط بدون حليب، يا طلع طلعنا بوعينا يا ويلها أهل الخريب لبسوهم الأواعي، ما فيش شيء ما فيش شيء، وطلعنا إيش معانا؟ مش الله أعلم شو صار في دارنا، الله أعلم شو صار بحالنا، والله شلت الهم اللي إحنا فيه ما حدا فيه.
الشتاء يزيد من الكوارث الإنسانية في المناطق التي لا زالت تحت آلة البطش الإسرائيلية دون معرفة خفايا الإجرام التي يفرط فيها دون اعتبارات للإنسانية.
في الضفة الغربية لا ينتهي الكابوس، اقتحامات متواصلة، دمار يمتد، وشتاء يزيد المعاناة، ولا شيء يلوح في الأفق سوى مزيد من الألم.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لقرار وقف إطلاق النار مع لبنان على الرغم من انتهاء مهلة 60 يوما للانسحاب. فقد شن الكيان الصهيوني صباح اليوم عدوانا على منطقة تبنى قرب بلدة البيسرية جنوب صيدا، كما شن الطائر الحربي الإسرائيلي مساء أمس سلسلة من الاعتداءات على المنطقة الواقعة بين كفروة ووادي الزهراني وجرود بلدة الخريبة في الجنوب والبقاع اللبناني. سبق ذلك تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق مناطق الراشية والبقاع الغربي ومدينة الهرمل والبقاع الشمالي وفوق العاصمة بيروت وضواحيها. نبقى في الشأن اللبناني، حيث لم يتم لحد الآن الإعلان عن تشكيلة الحكومة رغم استكمال التحضيرات والتفاهمات واللمسات التي كان يفترض أن تكون الأخيرة. المزيد عن هذا الموضوع وتداعياته على الساحة اللبنانية في التقرير التالي.
الحكومة اللبنانية الجديدة لم تبصر النور ولم يتم الإعلان عن تشكيلها رغم استكمال التحضيرات والتفاهمات واللمسات التي كان يفترض أن تكون الأخيرة. مفاجآت وعقد جديدة وحديث عن تدخلات خارجية وتحديدا أمريكية أفشلت الاجتماع الثلاثي الحاسم للرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام في القصر الجمهوري، والذي انتهى بشكل وصف بغير المسبوق على مستوى تشكيل للحكومات في لبنان. وغادر الرئيسان بري وسلام الاجتماع الذي طال لأكثر من ساعة دون الإدلاء بأي تصريح. وفيما أكد المكتب الإعلامي للرئيس سلام إصرار الأخير على المضي في تأليف الحكومة وعدم نيته الاعتذار بتاتا، كشف مصدر مقرب من بري أن مفاجآت ظهرت خلال الاجتماع كان من المفترض أنها حلت، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على مسألة الوزير الخامس للطائفة الشيعية، بل ثمة محاولة من بعض القوى السياسية للاستيلاء على غالبية الوزارات الأساسية وإقصاء الآخرين، مؤكدا أنه أمر لا يمكن القبول به وأن هناك توازنات سياسية في لبنان يقتضي احترامها وكتل برلمانية وازنة يجب أن تمثل وزاريا. محاولات الإقصاء هذه أقر بها مسؤول أمريكي بارز، مصرحا لوكالة رويترز أن واشنطن لا تختار أعضاء الحكومة اللبنانية بشكل فردي، لكنها تريد ضمان عدم وجود دور لحزب الله فيها. ويتمسك الثنائي حركة أمل وحزب الله استنادا لحجم تمثيله النيابي بتسمية الوزير الخامس المحسوب على الطائفة الشيعية مقدما عددا من الأسماء، بيد أن سلام رفضها مقترحا أسماء أخرى بحجة أنها صاحبة اختصاص وغير حزبية. ويبدو أن سلام مهد للأمر قبل ساعات من الاجتماع قائلا إنه لن يسمح أن تحمل الحكومة في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال. من جانب آخر، بحثت قيادتا حزب الله وحركة أمل اللبنانيتان ملف تشكيل الحكومة الذي يقوده سلام، مشددتين على ضرورة الإسراع في إنهائه لارتباطه بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف العدوان والمبادرة إلى معالجة الخروقات والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن انسحابه من كامل الأراضي اللبنانية. ودعا مسؤول حزب الله وأمل إلى البدء بورشة إعادة إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي من تدمير ممنهج لا سيما في القرى والبلدات المحاذية للحدود اللبنانية الفلسطينية.
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن هناك 1 مليون طفل من سكان قطاع غزة يعانون من الصدمة النفسية. وأضافت المتحدثة باسم المنظمة تيس إنغرام أن الظروف المعيشية التي تواجهها الأسر في غزة خطرة، إذ إنهم بحاجة لتوفير مياه الشرب والمساعدات والأغطية. وأشارت إلى أن 10,000 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة حتى الآن، لكننا نحتاج المزيد من الشاحنات. ولفتت إلى أنه إذا لم يتم تشغيل محطات تحلية المياه بغزة فإن مخاطر صحية تواجه أطفال القطاع. ونوهت إلى أن مستقبل قطاع غزة يقرره سكان القطاع بأنفسهم، وهم مصرون على إعادة بناء ما تهدم. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس أمرا حكيما وأن التجربة أثبتت ذلك. حماس تشدد على أن الوحدة الفلسطينية ضرورية لمواجهة مشروع الرئيس الأمريكي بشأن غزة. الجنائية الدولية تندد بقرار ترامب فرض عقوبات عليها، والمجلس الأوروبي يعتبره تقويضا للعدالة الدولية. في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن تواضع لله عز ذكره وزهد فيما أحل له من غير رغبة عن سنتي، ورفض زهرة الحياة من غير تحول عن سنتي. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام جاء: يا ابن آدم، لا تأسف عن مفقود لا يرده إليك الفوت، ولا تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. وعنه أيضا عليه السلام: الزهد في الدنيا قصر الأمل، وشكر كل نعمة، والورع عن كل ما حرم الله. قال الإمام الحسين عليه السلام: الزهد كله في كلمتين من القرآن. قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فمن لم يئس على الماضي ولم يفرح بالآتي فهو الزاهد. سئل الصادق عليه السلام عن الزاهد في الدنيا فقال: الذي يترك حلالها مخافة حسابه، ويترك حرامها مخافة عذابه. وقال الصادق عليه السلام أيضا: الزاهد الذي يختار الآخرة على الدنيا، والذل على العز، والجهد على الراحة، والجوع على الشبع، وعاقبة الآجل على محبة العاجل، والذكر على الغفلة، ويكون نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 17.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: الخلود للواء الفخر، ولواء الله أكبر هو رمز النصر الإعجازي الذي تحقق لشعب إيران العظيم. أهلا بكم والحلقة الجديدة من بزوغ الفجر مستمعينا، حيث تتابعون الأحداث الماضية التي كانت مع المؤامرات التي يحوكها أزلام الشاه لأبناء الانتفاضة الإسلامية. فبعد أن يغادر جمشيد العقيد محصص، تتلقاه شوارع طهران المنتفضة وأبناؤها يرددون شعار الله أكبر. نترككم كي تكملوا الأحداث وتتعرفوا على مواقف هذه الحلقة. معكم نستمع.
ماذا حدث؟ لماذا أراه يقطع الطريق علي؟ يبدو أن الطريق مسدود. أفي هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ ترى ماذا يفعل هؤلاء الناس في هذه الساعة وسط الشوارع؟ يبدو أنه ليس مقررا فتح الطريق بهذه السرعة. لأرى ماذا يحدث هنا. ماذا أسمع؟ يبدو أن جماعة من العاطلين عن العمل تنوي خلق اضطرابات في هذا الشارع. لحظة رجاء يا هذا، لحظة.
أتقصدوني؟
ماذا حدث؟ ترى لما هذا الشارع مغلق؟
ألا تسمع الصوت يا سيد؟ أصوات الشعارات التي يرفعها الناس.
أسمعها، ولكن ترى لماذا هذه الشعارات؟ وهل حدث شيء في البلاد؟
ماذا تقول يا رجل؟ كأنك لا تعيش في هذا البلد.
إلى أين تذهب هذه الجماعة؟
هل أنت توّاً قدمت من الخارج؟
وهل تراني أمازحه؟
يا رجل، إن الشعب قد نفد صبره، ضاقت به السبل، ولكن يبدو أنك
أعلم ما يجب فعله. إذن اذهب إلى
إنهم قد أضرموا النار في حوانيت بيع الخمور والكبارهات والمراقص في ذلك الشارع.
نعم، انقذني يا صديقي لألتحق بك. طالما رؤساء مراكز الشرطة شخصيات حمقاء وجهلة كالعقيد محصص، فإن الشعب يزداد جرأة وشجاعة. يبدو أن الأوضاع أسوأ مما تصورتها.
هل عدت يا ولدي؟
وهل أنت ما زلت مستيقظة يا أمة؟
أما كان عليك أن تتصل بالبيت يا ولدي.
طال بي العمل في الدائرة فتأخرت.
قلقت عليك كثيرا يا ولدي، هل آتي إليك بالعشاء؟
لا يا أمة، فأنا لست بجائع.
إذن يا جمشيد أجلب لك قدحا من الشاي.
سأكون شاكرا لك يا أمة. أنت لا تعلمين بما رأيته الآن في الشوارع. يا لها من نيران التابت الكباريهات والمراقص وحوانيت بيع الخمور. ترى هل أن البلاد اليوم ليس لها من يدير شؤونها؟ لا، فهذه سحابة صيف لا بد لها أن تزول. ماذا وراءهم؟ هل يظنون أن مجموعة من طلاب الجامعات بمقدورها إسقاط هذا النظام؟ تحصل لهم، فهم يتجاهلون قدرة أمريكا التي تقف كالأسد الهصور خلف الشاه.
أراك تتحدث مع نفسك يا ولدي.
ماذا؟ لا شيء، الأفضل لك يا أمّا أن تخلدي للنوم.
منذ أيام وأنت تتأخر في العودة إلى البيت يا جمشيد.
قلت لك يا أمّا إن أعمالي كثيرة جدا هذه الأيام.
أرجو أن تكون في صحة جيدة يا ولدي، فالعمل لا مانع فيه أصلا. اشرب الشاي قبل أن يبرد ونتكلم سويا.
حسنا
يا ولدي، أما كان مقررا أن تقوم بترميم هذا البيت؟
إن هذا البيت أصبح اليوم من الماضي، أي أنه ليس قابلا للترميم أو التصليح. طلبت منك عشرات المرات أن تقبل العيش في تلك الشقة الواقعة شمال المدينة يا أمه، فهي هادئة وجيرانها أناس طيبون وفاهمون.
قلت لك يا ولدي أنا لا أستطيع العيش في تلك الشقة، لأنني هنا براحة وأمان بين الجيران الذين أعرفهم منذ سنين طويلة.
إن بروين أختي ستزورك، ترى ما فائدة هؤلاء الجيران في هذا البيت سوى التدخل في شؤوننا وشؤون الآخرين؟
ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا ولدي؟ لقد قضيت عمري كله مع هؤلاء الجيران، وقد قالوا قديما إن الجار أقرب للإنسان من أي شخص آخر، حتى من الأقرباء يا ولدي.
قالوا قديما، ما هذا الكلام يا أمه؟ لو كان الناس عقلاء وحكماء لما خلقوا هذه البلوى والاضطرابات في الشوارع.
قل لي يا ولدي، هل أنت على ما يرام؟ تكلم.
أنت جالسة في هذا البيت ليل نهار ولا تدرين ما يجري في شوارع المدينة.
طبعا أنا لا أدري ولا أجيد القراءة والكتابة، ولكني أم يا ولدي، والأم تقلق على أولادها دائما. فيوم أمس جاءت إلينا جارتنا السيدة أشرف و...
أجل، تلك التي ابنها يتعاطى المخدرات.
يا ولدي، من حق الأم أن تقلق على ابنها وتشعر بالألم يعتصر قلبها حينما تراه مدمنا على المخدرات. اللعنة على تجاري وسماسرة هذه المواد الفتاكة.
بل اللعنة عليك، وهل هناك من يرغم الناس على تعاطي المخدرات؟ ولهذا ترينني مصرا على مغادرة هذا البيت والعيش في تلك الشقة الواقعة شمال المدينة ووسط أناس طيبين مثقفين. ما شأننا نحن بهؤلاء الذين ليسوا سوى بمدمنين على شتى أنواع المخدرات؟ أما تلك الفئة التي تسمينها بالمؤمنة والمترددة دوما على المساجد، فهي تخلق المشاكل والمصاعب اليوم في هذا البلد.
يبدو أنك لم تتربى في هذه الحارة، فحينما تنتشر حوانيت بيع الخمور في كل مكان من هذه المدينة أو محلات تعاطي المخدرات، ترى ماذا تتوقع من شبابنا؟
بالله عليك يا أمه، لا حاجة لك لرفع مثل هذه الشعارات الطنانة، فالشوارع كلها مليئة بهؤلاء الذين يرفعون مثل هذه الشعارات، وكذلك في المساجد. أمه، إن كان في البلد حانوت لبيع الخمور، انظري جيدا لتري أيضا الجامعة التي يؤمها الطلاب، وأنت تتذكرين جيدا كيف أن المدينة كانت تشكو من عدم وجود شوارع مبلطة بالإسفلت، أليس كذلك؟
لا أدري يا ولدي. لاحظ يا جمشيد، نحن ذهبنا إلى بيت الحاج عبد الله وطلبنا منه يد ابنته، ولكن بطبيعة الحال يا ولدي فإن الأسرة التي لها بنات ممهدة لاستقبال الخطباء.
لكن يا أمه، إن الحاج عبد الله ليس من الغرباء، لا سيما بعد تلك العلاقات الحميمة بينك والسيدة ملوك زوجة الحاج، أليس كذلك؟
تدعي أنك تحب مريم، ولكن من جهة أخرى أراك لا تعجل بأمرها، فالزواج له أصول ومبادئ وتقاليد يا ولدي جمشيد، وأنت تعلم جيدا. الأفضل لنا أن نشتري خاتما لها من الذهب ونزورهم في موعد مناسب لنقدمه إليها ويرتاح بالك يا ولدي.
طيب، ولكن في موعد أحدده بنفسي لاحقا.
حسنا يا ولدي، توكل على الله، والآن اذهب لغرفتك واخلد للنوم.
حسنا يا أمه.
Thank you. أنك أتممت الحجة مع العقيد محصص.
لقد دار بيننا حوار بسيط جدا يا دكتور نادري.
إذن لم أكن مخطئا في اختياري. أنت شاب كفوء وبدرجة ذكاء عالية، واستمرارك في العمل معه يريح بالي من المنطقة التي يشرف عليها العقيد.
سيدي، كانت جلسة للتعارف فحسب، ومن المقرر أن يكون لنا اليوم اجتماع آخر.
لاحظ يا جمشيد أن منطقة البازار التي تعهد مراقبتها للعقيد محصص تعد من المناطق الحساسة والخطرة جدا بالنسبة لنا، لا سيما في هذه الأيام التي تنتشر الفوضى في كل مكان.
أعلم ذلك سيدي، أرجو أن أؤدي واجبي على أحسن ما يرام.
يبدو أن العقيد يحسب لك ألف حساب.
أراك تمازحني يا دكتور.
بل أنا جاد في كلامي. إن العقيد محصص صاحب تجارب كثيرة ويحمل معلومات جيدة، ولكن كل ذلك لا ينفعنا إلا من خلال شخص يستولي عليه، وقد تبين لي أنه يخشاك، وهذا هو الذي أتوخاه.
ترى ما الذي تتوخاه سيدي؟
أن تساير العقيد بطريقتك هذه. طالما شعرت بأن العقيد يخاف منك، ثق بأنك تستطيع استدراجه، وإلا ستفشل في مهمتك. إذن احذر.
أمرك سيدي.
شكرا. بالمناسبة فقد أودعت مبلغا في حسابك المصرفي.
شكرا جزيلا سيدي.
من الآن فصاعدا أنت من يتصل بي، ولكن شريطة أن يكون الأمر مهما جدا. لا تنسى أن الرقم الخاص سلمتك إياه قبل هذا.
نعم سيدي أعلم به.
إذن أنتظر منك أخبارا سارة يا جمشيد.
سأبذل ما في وسعي، كن واثقا سيدي.
طيب أدعو لك بالنجاح، مع السلامة.
مع السلامة. لا ريب أنه حملني مسؤولية جسيمة، ولكنها تهون أمام هذا المكتب الفخم في شمال المدينة والمبلغ المودع في حساب المصرفي. لو أنني أنجح في المهمة الموكلة إلي أكون قد بلغت جميع آمالي وأمنياتي. وكم يعجبني رؤية ردة فعل العقيد محصص عند دخوله هذا المكتب. أجل، علي أن أبلغ جميع ما كنت أتأمله في صغري بعد كل تلك المآسي والبلايا والحرمان التي تحملتها. نعم، علي أن أرد الصاع صاعين لكل المساعدات التي قدمها لنا الحاج عبد الله بعد وفاة أبي، فأرمي كل المبالغ التي أجنيها إليه. كم كان يؤلمني المشهد في صغري حينما كانت السيدة ملوك تضع خفية مبلغ 5 تومانات في يد أمي. لا أدري لماذا أكره الحاج عبد الله بينما أشعر ببالغ حبي لابنته مريم. لأنني أحبذ اليوم أن أنال من مكانة الحاج عبد الله، إذن علي أن أتأمل وأصبر بعض الوقت ما إن أتزوج مريم حتى... من؟ تفضل.
مرحبا بالمهندس.
أهلا أهلا بسيادة العقيد محصص، تفضل.
أهلا ومرحبا بك أيها المهندس. عفوا على التأخير، في الحقيقة ارتأيت المشي على الأقدام بدلا عن السيارة، ولعلك تعلم بالسبب أيها المهندس جمشيد.
خيرا فعلت أيها العقيد. عفوا تفضل بالجلوس.
شكرا.
لاحظ أيها العقيد، إن من محاسن هذا المكتب، أقصد موقعه، أنه يشرف على طهران كلها.
أجل وهو كما تقول.
لا يهمني أبدا جمال المكتب وبناؤه الحديث، بل ما يهمني هو شعوري بالهيمنة على العاصمة برمتها.
وهو كما تتفضل به أيها المهندس.
حسنا، كيف حالك أيها العقيل؟
الحمد لله، الحمد لله أيها المهندس.
هل تحبذ نوعا من المرطبات أم فنجانا من القهوة أو الشاي أو...
شكرا، شكرا جزيلا، فالقهوة تكفيني، ولكن مهما يكن فالأمر أمرك.
فنجانا من القهوة.
يا له من مكتب جميل ورائع.
أتدري أيها العقيد بما أفكر منذ دخولي هذا المكان؟
لا أدري سيدي.
تفضل.
نهارك سعيد سيدي.
قدم القهوة لسعادة العقيد.
أمرك سيدي.
تفضل انصرف.
نعم سيدي.
هل أقلعت عن التدخين أيها العقيد؟
ليتني كنت قادرا على ذلك، غير أن المشاكل تحول دون الإقلاع عن التدخين.
معك حق، علينا بمكافحة الفوضى في البلاد. وأعدك أيها العقيد أننا خلال الشهرين القادمين سنقضي عليهم، وما علينا إلا إرعابهم أكثر مما تتصور. والآن عليك بالقهوة كي لا تبرد.
شكرا. أراك سيدي متفائلا بإخماد نار هذه الفوضى العارمة، وذلك خلال شهرين أو ثلاثة.
وهل أنت تفكر بغير ذلك؟
لا 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 أقصد ذلك أيها المهندس.
إذن ماذا؟ أظن أن أعدادهم هي التي أرعبتك، ليس كذلك؟
كلا كلا، ولكن لا يمكن تجاهل عدد المخربين الذي أخذ يزداد يوما بعد آخر، فضلا عن أنهم ليسوا من شريحة واحدة من الشعب، بل هم من التلاميذ والطلاب وطلبة الحوزات العلمية وأصحاب المتاجر والعاملين في السوق وغيره.
عفوا على المقاطعة أيها العقيد، فهذا هو بيت القصيد.
لا أعي ما تقول أيها المهندس.
سأوضح لك ذلك. أيها العقيد محصص، إنك دوما تتحدث عن الأعداد، وهذا ما لا أتقبله منك أصلا. إنك دائما تشكو من قلة عدد رجالك.
في الحقيقة إن عدد الرجال قليل جدا.
لقد عالجت مشكلتك هذه في اجتماعنا الأخير، حينما قلت لك إن رجالا متخصصين مهرة سيكونون تحت تصرفك بعد أن تعرفت على الأهداف والأشخاص المطلوبين.
أجل، علمت ذلك.
لنعد إلى حديثنا السابق، وهو أنك تعتقد أن أعداد المخربين والفوضويين في تصاعد مستمر، وهذا ما لا أتفق معك بشأنه.
ألا تتفق معي؟
أيها العقيد، إن الأمر المهم الذي تتجاهله هو العناصر الأساسية. دعني أقدم لك مثالا واحدا.
تفضل.
يحدث صراع بين شخصين في الشارع. لو كانت قوات الشرطة متواجدة في مناطقها المحددة لبادرت إلى اعتقالهما وأخذهما إلى مركز الشرطة، أليس كذلك؟
بلى.
ولكن فيما لو لم يتواجد الشرطي في مكانه أو لم يعرف واجبه، فبعد دقائق ترى الناس يتجمهرون هناك بالعشرات أو أكثر. عند ذلك يختلف شكل معالجة القضية أيها العقيد. والآن نحن نواجه هذه المشكلة. طبعا لا أقصدك بالذات، بل أقصد جميع قوات الشرطة التي سمحت بتجمع كل العناصر الأساسية حولها. طيب، وماذا نحن نفعل في هذه الحالة؟ أقصد ماذا تفعل الشرطة بهذا التجمع الغفير؟ إنها بدل أن تقوم باعتقال هذه العناصر الأساسية والمطلوبة، ترى ماذا تفعل؟ نعم، ينصب جل اهتمامها على اعتقال أناس لا ذنب لهم أبدا، سوى أنهم تجمهروا لمشاهدة الصراع بين اثنين لا غير، أليس كذلك؟
ولكن أيها المهندس، لست غافلا عن العناصر الأساسية والمطلوبة داخل منطقتي، بل أعرفهم جميعا.
إذن يمكن الثقة بك. طبعا لو كانت العناصر التي ذكرتها حقا عناصر أساسية.
طبقا للأوامر فقد درست خلال الأسبوعين جميع الملفات التي أوكلتني بها دراسة فاحصة.
ما أروعك. طيب، هل تدخن؟
شكرا.
تفضل.
شكرا أيها المهندس. لدي ملفات عدد من الأشخاص الذين أثاروا الفوضى والبلبلة مؤخرا، وهأنذا أقدمها لك. تفضل، تفضل سيدي.
طيب، سأطالعها بدقة في أول فرصة سانحة، ولكني أفضل الآن أن تحدثني عنها باختصار.
نعم سيدي، إن الذي يقف في طليعة هؤلاء منذ عام 1953 هو المدعو الحاج مرتضوي.
وهل هو معمم؟
نعم، إنه رجل دين عنيد. خلال سنوات الخمس الماضية كنا نراقبه بشدة، حتى أن ابنه قتل أخيرا خلال مطاردة له من قبل رجالنا. منذ مدة نحن حضرنا عليه صعود المنبر.
وهل تتصور أنه ما زال يواصل نشاطاته؟
في الحقيقة لم نعثر على شيء يؤكد ذلك، إلا أنني أعلم أنه ليس ممن يتوقف عن نشاطاته.
أيها العقيد،
نعم.
حقا أنك تزيد انبهاري.
ماذا؟
لو أنك حقا تثق بنشاطات رجل الدين هذا أو إمام مسجد الجامع، ترى كيف منعته من صعود المنبر؟
يا سيدي، إنه عنصر خطير جدا، ما أن يصعد المنبر حتى يبدأ بسب النظام وشتمه.
وهل هناك سبب أعظم من هذا لاعتقاله؟ دعك منه.
العنصر الثاني بعد الحاج مرتضوي هو عماد رحمتي الذي يقبع الآن في السجن مدى الحياة.
أيها العقيد،
نعم،
دع الكلام عن الموتى جانبا.
العنصر الآخر هو المدعو الحاج عبد الله حسيني.
عبد الله حسيني،
إن لم يكن أعظم خطرا من عماد رحمتي فهو ليس بأقل منه.
إذن لماذا هو اليوم طليق؟
وهل تعرفه أنت؟
لا، ولكن ترى كيف؟
لأنك بسرعة تذكرت اسمه.
دعك منه الآن.
ليست لدينا وثيقة دامغة ضده. له متجر في السوق لبيع السجاد، خضع مرات عدة للتفتيش.
طيب،
له صانع يعمل عنده ويدعى مصطفى، وهو الآن هارب.
حقا إن معلوماتك دامغة وكاملة. هذا يعني أن في المنطقة التي تشرف عليها يوجد ثلاثة عناصر، أحدها معتقل والآخران.
أيها المهندس، من حقك أن تضحك علي، ولكن دعني أقول إن المشكلة تكمن هنا. أجل، هناك عدد كبير لم نستطع التعرف عليهم. ولكن أيها المهندس، هذا ليس في حدود واجباتنا، بل من واجبات رجال الأمن أن يعثروا على العناصر الأصلية للمخربين والإرهابيين. رجاء ناولني تلك القدحة.
تفضل.
أيها المهندس، عليك أن تدقق في وظائفي وواجباتي في هذا المنصب.
وهو كذلك، ولو لم يكن هكذا لما اجتمعنا اليوم هنا ليقابل أحدنا الآخر. أرجو أن لا تنزعج من كلامي.
كان مجرد تذكير لا غير.
أيها العقيد، أنا كذلك أعلم بمدى مسؤولياتك وأيضا بمسؤولياتي، إذن لا داعي للتذكير.
ما كنت أقصد إزعاجك أبدا أيها المهندس.
أعتقد أنه من الأفضل أن تسمح للحاج مرتضوي بصعود المنبر وإعلان ما يريده عبره.
ما هذا الكلام؟ أتدري ما الذي سيحدث؟ الكل سيحضر منبر الحاج مرتضوي.
لا ريب أن مريديه أو أتباعه المقربين إليه، أقصد أولئك الذين لم تتعرف عليهم بعد، ستتعرف عليهم عن كثب.
ولربما لا نفلح في مراقبة الناس والسيطرة عليهم، فهذا العمل
لعلك ترى فيه نوعا من الجنون، لأن مسؤوليته تقع علي. ترى مما تخشى؟
أخشى.
حاول إبلاغه بشكل ما للحضور في المسجد من جديد، وعليك إعداد رجالك، طبعا إفهامهم بمسؤولياتهم قبل كل شيء.
طيب، وماذا عن القوات التي وعدتني بها؟
إنهم يعلمون جيدا بمسؤولياتهم، وهم ينتشرون بين الحاضرين في المسجد. ولو كان الحاج مرتضوي حقا عنصرا خطرا جدا، فإنه سينقل فورا من المنبر إلى سجن إيفين. لا تقلق أيها العقيد، أتصور أن فنجانا آخر من القهوة سيعيد إليك نشاطك، إذن لا داعي للقلق أصلا.
شكرا شكرا.
الضرب بالقوة على يد المقاومة الإسلامية، وكما تابعنا قبل ختام الحلقة، فهل استطاعت القوة الغاشمة لأيادي الشاه من رجال السافاك والانتهازيين أن يحتووا الغليان الشعبي قبل بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية؟ ستتابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تلك الأحداث والمواقف الجهادية لأبناء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فحتى الحلقة الجديدة نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
شعبان يدور فرحة فيك يوم ساعدها شعباني دور فرحتي الدنيا وساعدها اللي ظاهر ان الشهر في الشهر كلامه آل النبي المنتمي في خط علامه اللي ظاهر ان الشهر في الشهر كلامه آل النبي المنتمي في خطهم علامة في خطهم علامة في خطهم علامة
نبدي بمقامك يا حسين ونحيي ذكراك والما يحبك ما عرف جملة سجاياك يا قطعة من قلب النبي صارت ثمينة مو بس قلبنا يحيي قلب الأمة حياك كل العجب لو ما
يا غالي
قلت أحبك يا حسين
يا غالي يا غالي
هذه يميني بالعهد جيتك أمدها هذه يميني بالعهد جيتك أمدها يا سيدي يا قائدي يا نور الزعامة آل النبي المنتمي في خطهم علامة
شعبان يدور فرحة الدنيا وساعدها اللي ظاهر ان الشهر في الشهر كلامة آل النبي المنتمي في خطهم علامة اللي ظاهر ان الشهر في الشهر كلامة آل النبي المنتمي في خطهم علامة في خطهم علامة في خطهم علامة
يا بالفضل يلي الفضائل كلها بيدك كم يحوي في طف كربلا معجم رصيدك عندك شفوف تميزت على العالم شلون عكست بطولة حيدرة وهي تعيدك تسمع حكايات القلب
يا غالي يا غالي
الدخول
يا غالي
والحاجة منا لو إجت ما ظن تردها والحاجة منا لو إجت ما ظن تردها شمس الحياة والتضحية ظلل بالغمامة آل النبي يا منتمي في خطهم علامة
شعبان يدور فرحة الدنيا وساعدها اللي ظاهر ان الشهر في الشهر كلامة آل النبي المنتمي في خطهم علامة اللي ظاهر ان الشهر في الشهر كلامة آل النبي المنتمي في خطهم علامة
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس أمرا حكيما وأن التجربة أثبتت ذلك حماس تشدد على أن الوحدة الفلسطينية ضرورية لمواجهة مشروع الرئيس الأمريكي بشأن غزة الجنائية الدولية تندد بقرار ترامب فرض عقوبات عليها والمجلس الأوروبي يعتبره تقويضا للعدالة الدولية محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر أكد قائد الثورة الإسلامية أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ليس ذكيا ولا حكيما ولا مشرفا، وأن التجربة أثبتت ذلك. ولدى استقباله قادة وكوادر القوات الجوية والدفاع الجوي الإيراني